مع الشريط السابع من سلسلة الذين يحبهم الله وهم المتبعون لفضيلة الشيخ خالد صقر. والآن مع المادة المسجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الخطوات في موازين حسناتكم، وأن يجعل عملنا كله متقبلا ولوجه الله جل وعلا خالصا. الليلة نستكمل ما سبق أن بدأناه من حديثنا عن أولئك الذين يحبهم الله. وهذه الأيام بالذات نحن أحوج ما نكون إلى أن نفتش عن محبة الله جل وعلا، لأننا نقبلون بفضل الله تعالى على أيام خير وبركة، أيام منح وأعطيات. تلك هي أيام شهر رمضان المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ويبلغكم رمضان، أن يجعلنا فيه وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا فيه وإياكم من عتقائه من النار. شهر رمضان شهر الفضل من ربنا جل وعلا، والله تبارك وتعالى يجود فيه على أحبته، يجود فيه على صنفين من الناس: على صاحب عمل صالح أمضى سنته في طاعة الله ووفى بعهده مع الله وأنجز ما وعد به ربه جل وعلا في رمضان الفائت. فكم من عبد يعد الله جل وعلا وعودا ويأخذ على نفسه عهودا، ثم إذا ما انقضى رمضان ولى وعاد إلى سيرته الأولى ونكص على عقبيه ونقض عهد الله جل وعلا. ومن الناس من يوفي بعهد الله، الله جل وعلا يقول: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. الذي ينقض عهد الله تبارك وتعالى إنما ينقضه ويعود وبال هذا النقض عليه هو. فأما من وفى عهده مع الله والتزم طوال العام بطاعة الله وظل إيمانه في زيادة دائمة، فهذا حان وقت جائزته وحان وقت مكافأته، فيكافئه الله تبارك وتعالى في رمضان ويمنعه من أطيب ما يتمناه العبد. الصنف الثاني صنف هو كحالنا، فرط في حق الله وأفرط على نفسه بالذنوب والمعاصي ونقض الكثير من عهوده مع الله جل وعلا وظل متخبطا طوال العام، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن من الله جل وعلا عليه فأبقاه إلى يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا أن يبقينا وإياكم إلى رمضان حتى لا نحرم هذا الفضل وهذا الخير. أبقاه الله إلى هذا اليوم فانتبه لنفسه، وانتبه إلى أنه فرط في حق الله، وإلى أنه قصر، وأنه ما وفى بالعهود التي عاهد الله جل وعلا عليها، فانتبه وتاب ورجع إلى الله. فهذا هو الصنف الثاني الذي يعطيه الله عز وجل من منح رمضان، التائب الذي يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما كان منه ويبدأ يستعد لاستقبال رمضان. فهؤلاء هذان الصنفان هما اللذان يمن الله جل وعلا عليهم بالمنح والأعطيات في رمضان، أما غيرهما فلا حظ له في رمضان إلا أن يشاء الله، لأنه إما غافل لاه باق على غفلته مستمر عليها هذا لا ينتفع برمضان، وإما مصر كذلك على المعصية لا يريد أن يتوب، أن لهذا أن ينتفع برمضان. رمضان أيها الإخوة على كثرة ما فيه من خير، إلا أن هذا الخير إذا لم يصادف أرضا طيبة فإنه لا يثمر ثمرته. هذه المعطيات التي توزع إذا لم يكن معك ما تأخذ فيه هذه المعطيات، إذا لم يكن معك إناء تحمل فيه، فإنك تخرج منه صفر اليدين. كم من أناس يبقون لرمضان ويدخلون في رمضان لكن قلوبهم غير مهيئة، لكن قلوبهم غير مهيئة لتقبل نفحات رمضان، قلوب ملأة بالمعاصي والذنوب، قد ران عليها أثر الذنوب والمعاصي وامتلأت وغلفت بهذا الران، فلا تتقبل ولا تنتفع برحمات الله عز وجل في رمضان والعياذ بالله. وكما قلنا مرارا الشكوى المستمرة، الشكوى المتكررة المستمرة، يشكو يقول أجد قلبي قاسيا في رمضان، دمعي قد جف وبدني لا يقشعر من سماع المراد، ما الذي أدى بي إلى هذا الحال؟ نقول كما قال سلفنا الصالح: من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. فكما أسأت من قبل ولم تتب وترجع كذلك تجد هذا الحصار الآن، كما قال القائل: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا، إن أساءوا فبئس ما صنعوا، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن زرع الحنظل لا ينتظر عند الحصاد أن يجني قمحا أو أن يجني وردا، أما من اهتم بقلبه وتاب إلى الله جل وعلا وتعهد هذا القلب فنقاه من آثار الذنوب وجلاه بالتوبة النصوح الصادقة، فإن هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا ويمن عليه بمنح رمضان. نقول هذا لأن من إعداد النفوس لاستقبال رمضان أن تحرص أن تتصف بصفات من يحبهم الله، كما قلنا ونقول دائما: ليس الشأن أنك تحب الله، أو ليس الشأن أنك تدعي محبة الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. كل الناس بتقول أنا بحب ربنا، ادعاء ودعاوى لا ندري حقيقتها من كذبها، وإنما الأمر كما قال الشاعر: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. الذي يتباكى يدعي يتظاهر، هذا حظه الكلام فقط. أما الذي يبكي حقيقة، يبكي دما قبل أن يبكي دموعا، هذا يذوب وجدا ويذوب شوقا إلى الله تبارك وتعالى. فنقول أنت قد تدعي محبة الله، لكن حتى تنال ثمرة هذه المحبة وحتى تكون صادقا، فهذه المحبة تثمر محبة عكسية من الله جل وعلا. إذا صدقت في محبتك لله فالجزاء من جنس العمل، كما تحب الله جل وعلا الله تبارك وتعالى يحبك. وإذا أحبك الله فلا خوف عليك ولا ضنك يلحقك ولا أذى يصيبك، لأنك محبوب لله جل وعلا، يحبك أهل السماء قبل أهل الأرض. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. ربنا تبارك وتعالى أخبر أنه يحب صنفا من الناس، قال جل وعلا عنهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه طريق عرفتها عبد الله توصلك إلى محبة الله، فأنت قد عرفت معي قبل ذلك أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. اليوم هو يحب المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله، علامة محبتكم لله أن تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلتم ذلك أحبكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. بداية نقدم فنقول: لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر أحب أن أؤكد عليه دائما. لماذا نحبه صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل نحبه لأنه عبقري من العباقرة؟ هل نحبه لأنه قائد سياسي محنك؟ هل نحبه لأنه عسكري ناجح؟ هل نحبه لأنه مصلح اجتماعي فذ؟ كل هذه الصفات وأكثر منها متحققة بفضل الله في نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن والله ما لواحدة من هذه الصفات أحببناه أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما نحبه لأنه رسول الله فقط ولا شيء غير هذا. نحب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه، نحبه ليه؟ لأنه رسول الله، هذه هي التي رفعته. وإلا فالعباقرة كثير والقادة كثير والسياسيون كثير والمصلحون كثير، لا يهمنا كل هذا، إنما يهمنا أن هذا هو الرسول الذي أرسله لنا ربنا تبارك وتعالى لكي يخرجنا من الظلمات إلى النور، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وصفه ربنا جل وعلا، قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة يجب أن ندركها وأن نفهمها، أننا نحبه لأجل أنه مرسل من عند الله تعالى. ثم بعد ذلك كل الصفات الحسنة ستكون فيه ولا شك، لا نشك في هذا، لأن الله جل وعلا اصطفاه وطهره وانتقاه ورباه سبحانه وتعالى، رب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كما قال ربنا جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسي: قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي صلوات ربي وسلامه عليه.
نحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وبناء عليه فإننا نتبعه أيضا لهذا، نتبعه لأنه هو الذي يبلغنا عن الله جل وعلا ما يريد، وهذا من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضى الرسالة أن المرسل أو أن الرسول يبلغ عن المرسل، ومن مقتضى إيمانك بهذا الرسول أنك تصدقه فيما يقول وتتبعه فيما يقول. فإذا ما خالفته ولم تتبعه فهذا أمر يطعن في تصديقك له، يخدش هذا التصديق. إن كذبته عياذا بالله من ذلك فقد هدمت إيمانك، لأن إيمانك لا يتم إلا بتصديقك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي شهادة الإسلام. لكن البعض قد يصدق لكنه يهمل في مسألة الاتباع، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإهمال في الاتباع يخدش جناب التصديق، يخدش هذه الحقيقة ويؤثر فيها. وعلى قدر ما تقصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يضعف تصديقك له. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على اتباعه وحذرنا من الابتداع، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا أنه لا شيء من أمور الدين قد خفي علينا أو قد منع عنا، بل قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفه الله جل وعلا به، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وأمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. يبقى إذا ما فيش أي خلل في الرسالة، أي شيء الله جل وعلا أمرنا به فقد بلغناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء نهانا عنه ربنا جل وعلا فقد بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، فقد كملت الرسالة التي قال عنها ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني تركتكم على طريق بيضاء ناصعة واضحة، الليل فيها كالنهار، يعني لا خفاء فيها ولا غموض، مش أي غموض في الدين ولا خزعبلات ولا خرافات، لا، الطريق واضح بين، ليله كنهاره في الوضوح سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا ينحرف عن هذا الطريق إلا من قضى الله جل وعلا عليه بالهلاك. فنقول إذا كان الأمر كذلك فنحن ننبه أولا إلى شيء، وهو أننا عندما نتكلم عن الاتباع والابتداء فإنما نتكلم عن الاتباع في الدين والابتداء في الدين، وليس عن الابتداع في أمور الدنيا أو الابتداع في أمور الدنيا، لا، كلامنا عن الاتباع إنما هو في أمور الدين. ولهذا قلنا إننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونحبه ونتبعه لأنه رسول، فنحن عليه الصلاة والسلام نأخذ منه دين الله جل وعلا، نأخذ منه دين الله تبارك وتعالى. فالكلام، لأن البعض الناس بيخلط إذا ما حدثته اليوم عن السنة والبدعة يقول لك خلاص انت بقى نقوله بدعة، طب وانت راكب عربية ليه؟ ما تركب جمل، وماسك ساعة ليه؟ ما تشيل بقى مزوالة ولا تمسك ساعة رملية ولا بص للشمس؟ لا، هذا خلط للأمور. الكلام عن البدعة إنما هو الكلام عن بدعة الدين وليس عن بدع الدنيا في أمور الدنيا، كما قال النبي عليه السلام لأصحابه أنتم أعلم بأمور دنياكم. يبقى لما تبتدع يعني تحدث أمر جديد ليس له مثال سابق، تحدث عايز تخترق خرعت طائرة، صاروخ، مركبة فضاء، آلات، مصانع، لا حرج في كل هذا، هذه أمور دنيا لم يقيدنا الله تبارك وتعالى فيها بشيء إلا بأحكام عامة تحكم تعاملاتنا، أصول عامة كالعدم الغش، الأمانة، الصدق وهكذا. لكن ليس هناك قيد ولا حرج، أو ليس هناك خط معين يتبع فيها في أمور الدنيا، وإنما أمور الدين هي التي لك فيها منهج ولك فيها طريق، ليس لك أن تزيد عليه أو أن تنقص. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا هنا مقصود بها إيه؟ الدين، وليس مقصود بها أمور الدنيا. فننتبه لهذا الأمر. إذا كان الأمر كذلك فلتعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى أنزل شريحة وأمر أن نتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أمرنا أن نتبع شرع الله تبارك وتعالى، وأخبرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبين لنا ومفسر لنا ما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى. فليس بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان، وليس بعد توضيح النبي صلى الله عليه وسلم توضيح. ومن زاد في دين الله سواء زاد في عبادة أو في أي أمر من أمور الشرع، من زاد في هذا فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة. سنرى في هذا كلام سلفنا الصالح، فالأئمة رضي الله عنهم فهموا هذه الحقائق. فقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استحسن فقد شرع. من استحسن يعني من اخترع في الدين برأيه استحسانا وابتدع استحسانا من نفسه من عند نفسه فقد شرع، يعني جعل نفسه مشرعا كأنه يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى، لأنه يبتدع في دين الله عز وجل. ويقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. ومن قبل هؤلاء قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تعالى: قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام والشدة لكلام الإمام مالك. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يقول: لا، لم يصلنا الإسلام كاملا، أو يقول: لم تتم علينا النعمة، هناك أشياء خير ما أمرنا الله بها، أنا جئت بها من عند نفسي. هكذا معنى كلامه، والحب في هذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. البدعة حتى تعرفها أخي الكريم، العلماء يقسمونها إلى نوعين: بدعة أصلية وبدعة إضافية. والبدعة الأصلية يعني قد لا يختلف عليها أحد إلا ما نذر، وهي التي لم تشرع لا بأصلها ولا بوصفها، يعني فعل عمل لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. يعني إيه؟ يعني مثلا لما نقول الصيام، الصيام مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع، هذا مشروع بالأصل، قد يكون هناك بدعة تبتدع في الصيام لكن يصوم بصورة على خلاف السنة كما سنبين يعني، لكن الصيام في أصله مشروع. لكن قد يأتي الإنسان مثلا يقول أنا سأبني جدار في الطريق مثلا، وهذا الجدار كل من بنى جدارا في الطريق فإنه ينال حسنات كذا وكذا، ويعني يحض الناس على هذا. قل هذا لا هو مشروع لا بأصله ولا بوصفه. ما شرع لنا من العبادات التي نتقرب بها إلى الله أن يبنى مثلا جدار، هذه بدعة أصلية لا خلاف فيها. البدعة الإضافية حتى تضح لك الأمر هي ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، زي ما قلنا الصيام، الصيام مشروع والصلاة مشروعة. يجي واحد يقول أنا سأصوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، كل يوم ثلاث حصوم، وده شيء طيب وجميل وثوابه عظيم. طب يا فلان جبت الكلام ده منين؟ يقول لك هو لازم اجيبه منين؟ ده صيام، ده انا بصوم خلاص، دي حاجه خير وبتقرب الى الله. نقول له لا، هذه بدعه اضافيه، الصيام مشروع باصله، لكن من الذي قال ان تخصيص يوم الثلاثاء بعينه يعطي ثواب او فضل زائد؟ ما قال هذا احد. لو قلت يوم الاثنين او الخميس او الثلاث ايام الليالي القمريه في الشهر، قل نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت هنا قد ابتدعت، يقول لك بس ده انا بعمل خير، ده انا بصلي. نقول وكم من مريد للخير لا يبلغه. ولهذا عرف العلماء البدعه الاضافيه، قال هي طريقه في الدين مخترعة، طريقة في إيه؟ في الدين مخترعة، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله عز وجل. يبقى البدعة هي أنت عايز تتقرب، بس ممكن يكون تقربك ده بصورة خطأ، إنك تحدث أمر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طب الخطأ هنا كان في إيه؟ الأخ اللي هو قال حصوم كل يوم ثلاث، الغلط اللي عنده في ايه؟ في الصيام؟ لا، الصيام مش غلط، الصيام ده طاعه وقربه، ومن يعني من اعظم العبادات والقربات لله سبحانه وتعالى. الخطا كان في وصف العمل، وصف الحق بالعمل اللي هو ايه؟ اللي هو تخصيص هذا الصيام بهذا اليوم. لكن لو انا رايح اصوم اثنين وثلاث، ثلاث واربع، خلاص الاسبوع اللي صمت ثلاث اللي بعدي هصوم اربع، هصوم خمس، مفيش حرج خلاص، صوم اي يوم انت عايز. لكن تقيد العباده بيوم معين، بزمان معين، او بمكان معين، او بهيئه معينه، يقول لك لا انت كده ايه؟ فعلت ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا واحد يجي يقول الصلاه، أو خلينا مثال موجود يعني قراءة القرآن، يقول لك قراءة القرآن دي مفيش أعظم من كده بقى، وترطيب اللسان بذكر الله وكل بقى الورد في قراءة القرآن. فيأتي يقول إيه حاجة، أنا راجل صوتي طيب وحلو كده، وحاجي قبل صلاة الجمعة كل جمعة وأقرأ كده، أسمع الناس يعني ربعين ثلاثة القرآن، ويقعد يقرأ على الناس. نقول له هذه بدعة، هذه محدثة في الدين. ليه؟ ده أنا بقرأ قرآن، ده أنا بعمل عبادة عظيمة والناس بتسمعني. نقول نعم عبادتك عظيمة وطيبة، لكن هناك وصف دخل عليها فجعلها في إطار البدع. إيه هو الوصف؟ أولا أنك خصصت يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد، خصصت زمان ومكان، إنك كل جمعة تعمل كده، كل جمعة تعمل كده. ده إذا ما تغاضينا عن إن أنت بتشوش على المصلين، ده إحنا هنصلي مش عارف، هيسمع قرآن صلي. لكن كون إن أنا أخص هذا الوقت وأزعم أن له فضيلة، لا، لا أنت ولا أنا يملك هذا. يبقى مسألة العبادة يا أخوانا لا تخصص بزمان ولا تخصص بمكان أو بطريقة معينة ما لم يخصصها الشارع، فهذه تكون إيه؟ تكون بدعة، خدت بالك؟ فإذا وتعالى يعني شوف بقى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم الصحابة لهذا الأمر، لأن بعض الناس يقول لك والله أنا بعمل خير أنت كده بتمنعني من الخير، نقول له ليس كل خير يكون خيرا في كل وقت، زي إيه مثلا؟ حنقول والله واحد جه الرجل ما شاء الله من قراء القرآن ودخل الخلاء وقعد يقرأ القرآن جوه، مش هننكر عليه الكلام ده؟ يقول له ازاي؟ هل له أن يقول أنا أقرأ قرآن؟ قل نعم قراءة القرآن طيبة لكن المكان غلط، ده يتنافى مع قدسية القرآن وحرمة القرآن، يبقى إذن مش معنى أن أنت تفعل عبادة طيبة أن ليك الحق تعملها في أي مكان، وهذا مثال. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تتعبد كما شرع لك، ولهذا جاء في حديث الثلاثة رأس الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادته، حب يعني عايزين يقربوا ربنا، فسألوا فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، شافوا كده قليلة يعني مش هي اللي كانت في دماغهم، فقال بعضهم لبعض هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فإني أقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فإني لا أتزوج النساء، فسمع النبي عليه السلام مقالتهم، هم الناس ما قالوش حاجة غلط، ما عندنا إحنا واحد قالوا ما أنا هفضل صايم على طول، والثاني قال هفضل أصلي على طول ما فيش نوم، والثالث قال خلاص كله للعبادة لا هتزوج ولا هنشغل بامرأة ولا بنساء، لكن لما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر بعد أن جمع نفسه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أنا إني أتقاكم لله وأخشاكم له وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي إيه فليس مني، وهذا من أشد الأحاديث على أهل البدع، نبع السلام يتبرأ من أهل البدع مع إن هؤلاء الصحابة ما فعلوا معصية، ده كانوا بيجتهدوا في الطاعة، قال حصوم على طول والتاني حصلي على طول والتالت هتفرغ مش هنشغل بالنساء، سبحان الله إيه بعد كده؟ ده لو إحنا اللي بنحكم على المسألة يا سلام ما شاء الله إيه التقوى والعبادة والورع ده حاجة ما حدش قدوه، لكن لا مسألة مش كده، العبادة كما يقول علماء توقيفية، تتقرب لله يبقى تتقرب لله جل وعلا كما أمر، ولهذا قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، مش كما هويت ولا كما رغبت، لا، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة بأسرها استقم إيه كما أمرت، يبقى في الاستقامة والوصول لربنا سبحانه وتعالى ليس لك خيار أن تختار الطريق، وإنما رفع لك النبي صلى الله عليه وسلم راية لكي تسير وراءها، وربنا جل وعلا أقسم قال وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوني من كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوني خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث القدسي، إذن قال لهم من رغب عن سنتي فليس مني، حذرنا النبي عليه السلام وحذر أصحابه من البدع، ففي حديث العرباض بن سارية المعروف قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الغداء ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودة، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال لهم إيه؟ إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إن كل بدعة لا بد وأن تضل صاحبها إذا لم يتب إلى الله جل وعلا، لأنه كما قلنا يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة، أو يزعم أنه قد أتى بما لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وتعلموا وعرفوا كيف يكون التزامهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول أحد التابعين: كنا نجلس إلى باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. يعني شوف برضو الأدب، طلبة العلم كانوا يجلسون على باب عبد الله بن مسعود، عارفين وقت الصلاة يخرج ما يزعموش ولا خبط عليه، لكن ينتظرون. فإذا خرج للصلاة سرنا معه حتى المسجد فانتفعون بعلمه. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن باب؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. شو برضو أدب الصحابة، ها؟ سيدنا موسى الأشعري صحابي جليل، ويعني يرحب به عبد الله بن مسعود في أي وقت، ومع ذلك ما أراد أن يضايقه ولا أن يقطع عليه جلسته مع أهله أو في بيته، بل جلس مع عامة الناس ينتظر خروج عبد الله بن مسعود. قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. ما شفت حاجة يعني ما عجبتنيش، بس الحمد لله يا شفت خير، لكن أنا قلبي مش مستريح. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، يقول: كبروا مئة فيكبروا مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة. يعني حلقات كده في المسجد، وفي كل حلقة قاعد واحد، والناس كل واحد معاكم حصى كده عددها، والرجل في المسجد لهم سبحوا مئة، يقعد يعد على الحصى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عد، خلصوا لهم كبروا مئة، يكبر حلقة: الله أكبر الله، وهكذا. فقال عبد الله بن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ تعملوا إيه؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردت إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة راوي الحديث: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. تأمل هذا الكلام لتعرف كيف كان اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس في المسجد ما كانوا يعصون الله وما كانوا يسيئون لأحد، وإنما جلسوا جماعات يسبحون على حصى بتوجيه من واحد من الناس. هذه الصورة لم تعهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلها هو صلى الله عليه وسلم وما فعلها أصحابه، فعدها عبد الله بن مسعود من البدع المحدثات، وبين لهم أنهم قالوا ما أرد إلى الخير، قال كان من مريد الخير لن يصيبه لأنه ما سلك الطريق إلى الخير. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني العهد قريب، أنتوا لسه ما بعدتوش كثير عن زمن النبي عليه السلام. ثم قال لهم: والذي نفسي بيده، اللي هو الحالة بقى من الحالتين اختاروا لكم واحدة منهم عشان انتم تعملوا ده، لم يفعله النبي عليه السلام. قال: لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن انتم جايبين دين جديد بتشرعوا شرع جديد أحسن من اللي كان عليه النبي عليه السلام، أو مفتتحوا باب ضلالة، بتفتحوا على الناس باب ضلال حيضلوا يضلوا منه. وتعرف بقى، شوف راوي الحديث بقى لفقهه بعد ما حدث ده أطمر وانتهى وقته، لكن هو فاكر الواقع وفاكر الناس اللي شافه. قال: رأيت عامة هذه الحلق، أكثر الناس اللي كانوا قاعدين، رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. كانوا بيحاربونا في صفوف الخوارج، والخوارج طبعا دول يعني من أشد أهل البدع، اللي ابتدعوا أكبر بدعة في الإسلام، بدعة التكفير، كفروا الناس بالمعاصي. قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو كافر، يعني واحد سرق، واحد شرب خمر، واحد زنى، واحد عق والديه، خلاص يبقى كافر، خرج من الدين. وهذا ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إنما هو تحت مشيئة الله، يعني مرتكب الكبيرة إن تاب ما فيش خلاف يتوب الله عليه، لكن هب أنه مات ولم يتب، نقول هو تحت المشيئة، إن شاء ربنا جل وعلا عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه مسلم طالما أنه مات على التوحيد حتى لو كان من أهل الكبائر، فإنه وإن عذب في النار مآله إلى أن يخرج ويدخل الجنة بفضل الله تعالى. فشوف البدعة الصغيرة اللي هي كانت مجرد اختراع طريقة في التسبيح، حصل عدة عليه ومجموعات، واحد يقول كذا يعمل كذا، الناس ما كانش يقولهم كده، كان بيعلمهم ويسيبهم يذكروا الله سبحانه وتعالى هم براحتهم. فالبدعة الصغيرة دي مع الوقت أدت إلى انحراف كبير، وهكذا كل انحراف صغير في بلاده يؤدي إلى انحراف كبير في أنهاره. فبنجد في هذا الأثر فوائد عظيمة. الأول أنه كما أننا متعبدون بالغايات فنحن متعبدون بالوسائل، زي ما ربنا بيتعبدنا كمان أن الغاية تكون طيبة يبقى برضو لازم الوسيلة تكون طيبة. ما عندناش هنا أن يقول لك يا ذلي يقول الغاية تبرر الوسيلة، لا، لابد أن الغاية تكون حسنة والوسيلة أيضا تكون حسنة. فإحنا متعبدين زي ما نحن متعبدين بالغايات نتعبد بالوسائل، فإذا كانت الغاية طيبة لابد أن تكون الوسيلة كذلك طيبة. كذلك الأمر الثاني أن الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع ولا يعبد بالأهواء، كما ذكرنا قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. الأمر الثالث أن البدعة تميت السنة، البدعة تميت السنة، ما تبتدع بدعة إلا وتموت مقابلها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بهذه الطريقة لا بيضيعوا على الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والذكر الطريقة اللي كان بيتعبد بها. فتموت السنن إذا أحيت البدع، وإذا كان الأمر كذلك فإن البدعة تؤدي إلى الهلاك. ولعل هذا هو معنى كلام العلماء عندما قالوا ليس لصاحب بدعة توبة، قالوا ليس لصاحب بدعة توبة. إيه معنى الكلام ده؟ ليس معنى هذا أنه إذا تاب لا يتوب الله عليه، لا، الله جل وعلا يتوب على من تاب، لكن ليس لصاحب بدعة توبة بمعنى أنه هو لا يتوب. ليه؟ العاصي عارف أنه عاصي وبيعمل حدث غلط، وعارف أنه اللي بيعمله دوت يغضب الناس الله تعالى، فهذا قريب يعني إيه؟ بيقلب نفسه شوية في شوية، حي عارف أنه غلط حيتوب، في أمل أنه يتوب. لكن صاحب البدعة ده صاحب البدعة فاهم أنه هو بيتقرب لله وبيعمل اللي ما حدش بيعمله، فحيتوب عن إيه؟ عشان كده يظل طوال حياته إلا أن يريد الله جل وعلا به خيرا يظل على هذه البدعة. ويعني نعوذ بالله من أن يكون هذا وصفنا كما وصف الله ربنا تبارك وتعالى أناسا، فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم متبرئ منه، من رغب عن سنتي فليس مني، ويبقى عمله مردود عليه فهو رد، ومع ذلك يقول لك لا ده احنا بنعمل حاجات ممتازه ودي امور خير ويا سيدي نستزيد من خير. لا، الامر الاخر ليس كل زياده في الخير خير. بس تقول لك ايه استزيد من خير، استزيد من خير المطلق الغير مقيد، صلي زي ما انت عايز، صوم زي ما انت عايز براحتك، ما دام بتتجنب الايام المنهي عنها ايام العيد، بتتجنب المكروهات في افراد الجمعه، صوم ان شاء الله ربك صوم الظهر كله، طبعا مش هتوصل الظهر يعني، لكن صوم يوم المقصود ده خير مطلق. زيد من صلي، صلي زي ما انت عايز، ما اجتنبت اوقات التحريم والكراهه صلي كما تشاء بدون تقييد. هنا نقول في الطاعة المطلقة وفي الخير المطلق الزيادة في الخير خير، لكن في الخير المقيد الزيادة في الخير شر. لازم الإنسان يفرق بين دي ودي، ده خير مطلق خير مقيد يبقى ما ينفعش تزود فيه. زي ايه؟ احنا صلينا العشاء، إمامنا ربنا يبارك فيه ويفتح عليه ما شاء الله قراءته طيبة وجميلة، فيعني الرجل عجبته القراءة قال لك والله احنا النهارده احنا ايام مفترضه وكده
العشاء 4 ركعات. طب وليه ميزان لقينها كده ليه؟ خليها 6، ايه اللي هيحصل؟ ينفع؟ ها ليه تقل؟ ليه ده هيصلي ركعتين زياده؟ يعني فضل وخير ما تبوش فوق على كده ليه تقل؟ يقول له ما ينفعش، مش في دي، هذه عباده مقيده خير مقيد، الزيادة فيه شر. انت بعد ما صلينا العشاء خد لك جنب في المسجد واقعد صلي لحد ما المؤذن يؤذن الفجر، حدش هيقول لك انت بتعمل ايه، ربنا يبارك لك ويتقبل منك. ليه؟ لانها خير مطلق، لكن في دي ده مقيد، يبقى مش كل خير ينفع ازيد فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة الوضوء أراهم الوضوء ثلاثا توضأ إيه؟ كل عضو يغسله 3 مرات، ثم قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد فقد إيه؟ أساء وتعدى وظلم، مع إنه ضربه وضوء 3 مرات خليهم 4 5 6، أنا مريش حاجة والمية ببلاش بفتح الحنفية، قل له لا، أسأت وتعديت وظلمت، لأنها عبادة مقيدة. أنت معاك اتحرك من 1 لـ3 زي ما أنت عايز، تغسل مرة تغسل مرتين تغسل 3 بكل الوردة السنة، لكن أكثر من 3 لا، بفائزة أساء. يبقى الأمر الفائدة هنا أنه ليس كل زيادة في الخير خير،
بل الزيادة في الخير المقيد الذي قيده الشر شرط. يبقى ينفعش ايه تتحدد وتقول ما انا بعمل خير ازود منه. كذلك من الفوائد ان البدعة بريد الكفر والعياذ بالله، هي المعاصي عموما بريد الكفر. البدعة من اشد المعاصي اللي قد تؤدي بصاحبها والعياذ بالله الى الكفر. ليه؟ لان المبتدع ما بنقولش ان هو كافر عشان ما حدش يطلع كده يقول لك لا، مش كل مبتدع يكفر. البدع كما يعني نعلم تتفاوت درجاتها، من البدع ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو قريب من الكفر، ومن البدع ما هو قريب من السنة، وبينهما درجات كثيرة. فنقول المبتدع نصب نفسه مشرعا من دون الله بدون أن يدري، يعني عمل هو إيه؟ ربنا حد حدود، قال الصيام ده مطلق وفي أيام تخص بالصيام، صوم يوم عرفة أو صوم الست أيام من شوال أو صوم الاثنين وخميس أو صوم ثلاث أيام من الشهر، دي الأيام اللي لك أن تخصها بعينها بالصيام. يهو يقول لا وليه وانت يا رب انت مزنقها كده ليه، وصوم كمان 27 رجب وصوم نص شعبان وصوم المولد وصوم اول رجب وصوم وصوم وصوم. عمل ايه؟ شرع من دون الله، حط نفسه كده كانه يشرع من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا يخشى عليه ان يتمادى به الامر على هذه الحال فيدخل بقى يحل ويحرم، يبقى دخل في الكفر والعياذ بالله. البدع تفتح ابواب الخلاف، والخلاف كله شر. تفتح ايه؟ ابواب الخلاف. ربنا جل وعلا حذرنا من الخلاف وحذرنا من الشقاق. ليه البدع بتفتح ابواب الخلاف؟ احنا لو متفقين على الاتباع هنتبع النبي عليه الصلاه والسلام في شرعه وفي دينه ونترك البدع، يبقى اي مساله هنختلف عليها هنعمل ايه؟ يقول لك تعال، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها صحابته رضي الله عنهم؟ يقول لي اه والله خلاص على العين والراس. يبقى حسمنا الخلاف امتثالا لقول الله جل وعلا، فان تنازعتم في شيء فردوه ايه؟ الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يبقى اتحلت المشكله، مش هنختلف خلاص. والله في مسألة أمرين، أنت بتعمل هذا ولا بعمل هذا، وكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يسعنا، كل ورد عن الصحابة يسعنا، وخلاص ما فيش خلاف. لكن تعالى بقى لو فتحنا باب البدع اللي أنت بتعمله ده إيه؟ لا والله ده حاجة كويسة أنا شفتها. الله طب إزاي؟ طب هنرجع لمين؟ لا أنا شايف إنها كويسة. الله طب أنا شايف إنها وحشة، وفلان شايف إنها نص نص. فتحنا باب الخلاف وباب الشقاق وباب ايه؟ النزاع. لكن لو التزمنا بالسنه خلاص. ولهذا اقول لكل من يعجبون باهل البدع، في ناس كتير ايه؟ بتعجب بالحضره، الطريقه اللي في الذكر اللي بيعملوها دي والرقص والتنطيط، بيعجب بالاوراد، يقول لك ده ورد يوم السبت، ده ورد يوم الحد، عن كل يوم اسبوع ورد. أذكار معنى الآن ما أنزل الله بها من سلطان، ليضع هذه الأذكار والأوراد موضع السنة بالضبط. ففي ناس بيعجبها الكلام ده، أقول يعني إن فعلت هذه الطاعات والعبادات فأنت على شك، بالنسبة له هو شك، تقبل ولا ما تقبلش، هي بدعة ولا مش بدعة، الناس مختلفين، ده بيقول بدعة ولا مش بدعة، ده بيقول ماشي. لكن لو التزمت للسنة، هل أحد يختلف عن السنة؟ حد يختلف لما تقول له ده فعل النبي عليه السلام يقدر يتكلم؟ مش ممكن. تقوم تسيب اليقين وتروح للشك، في عقل يعمل كده؟ وإنما هي أهواء النفوس والعياذ بالله. كذلك من الفوائد التي نستفيدها من هذا الخبر أن الأعمال الصالحة إنما تكون بالنيات الصالحة، العمل الصالح بالنية الصالحة، والنية الصالحة لا تجعل العمل الفاسد صالحا. الفاسد فاسد، النية مش هتغيره، خلي بالك.
مش معنى انك تقول والله انا ميتي كويسه انهم قالوا له ايه اللي عبد الله بن مسعود والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير احنا يعني ما نقصدش حاجه وحشه احنا عايزين خير فقال وكم من مريب للخير لن يصيبه مش حطوا لي الخير بشكلات فيبقى العمل الصالح بالنيه الصالحه العمل الفاسد لا تصلحه النيه وهنا برضو بننبه لامر بيلتبس على كثير من الناس مساله صلاح العمل بالنية ومسألة عذر العامل بالنية فان انت معذور ان نيتك خير وبين العمل انت بتعمله ده ما دام نيتك خير يبقى صالح لا معذور بنيتك انك ما قصدت شر ربنا يعذرك يعني مثلا واحد رجل عامي على قد حاله وعايز يتعلم دينه والمكان اللي هو فيه ما فيش فيه غير اثنين ثلاثة هم اللي بيشوفهم في المسجد وكده ويعني عليهم سمت أهل الدين فسألوا عم الشيخ والله أصوم 27 رجب ولا ما أصومش قال له أيوة صوم ده عمل طيب وكويس خلاص هو ما عرفش فصام هذا اليوم هذا معذور بنيته ولعل الله سبحانه وتعالى يثيبه على عمله لأجل نيته ليه؟ ده اجتهد عمل لعلي ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو ما يعرفش أهل الذكر إلا دول وما فيش حواليه حد ولا سمع إن حد قال بدعة ولا أي حاجة خالص فده هيعذر خد بالك لكن هل ينقلب هذا العمل إلى عمل صالح؟ لا هنقول هذا الفعل بدعة لكن الراجل ده معذور إنه عمل لعليه بخلاف واحد تاني بقى اللي هو عايش بين أهل سنة وعارف ان الناس يقولوا ده هذا الفعل لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام وهذا تشريع من دون الله وهذا ابتداع واحداث في الدين ومع ذلك ايه يقبل يقول لك يا اخي يعني احنا مش احسن ما اروح اقعد على القهوه مش احسن ما اروح اسكر لا لا تبتدع ولا تسكر ولا تقعد على القهوه وانت بتمن على ربنا ها في ناس بتمن على الله سبحانه وتعالى يقول لك يا اخي الحمد لله احنا كنا فين ايوه انت كنت فين ده فضل ربنا عليك مش فضلك على ربنا ده فضل ربنا عليك جابك من قهوه حطك في المسجد هتمن على الله بقى قول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يبقى ما يقولش لا احنا احسن من كده يقول لا هذه بدعه لانك علمت انها بدعه وانها خطا ولا تنفعك نيتك الحسنه عند ابن ليه؟ لأن أنت بقى إيه؟ لما تروح تسأل بقى وتروح تسأل بقى واحد يعني إيه؟ راجل عارف إنه راجل صوفي ولا من المبتدع ولا كده على هواه عشان عارف أقول لك أيوه. الإنسان يكون متجرد وأسأل عن الحق حتى يصل إليه. خبر آخر يبين لنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاتباع والتزام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع رجلا عطس رجل لما الواحد لما يعطس يقول يا فلان يقول الحمد لله هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده عطس قال ايه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وحشه دي وحشه مش وحشه صلى على النبي صلوا على رسول الله والسلام حد يقدر يفتح بقه ده بيصلي على النبي عليه الصلاة قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال له عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله وفي رواية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حق ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله ولم يقل وليصلي على رسول الله مش كده؟ يبقى انت الكلام اللي بتقوله كلام حلو وجميل بس ده مش مكانه هنا البدعة يا اخوانا في اصلها ولا في فصلها ولا في فصلها في الوصل الابتداع ايه في الوصل مش في الاصل الاصل مشروع الصلاة على النبي والسلام دي عبادة عظيمة عليه الصلاة والسلام لكن الابتداع جه فين في الوصل انه راح حاطط الصلاة هنا ان كل ما تعطس تقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وحيجي بقى الواحد الثاني بعد كده يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والثاني يقول وعلى التابعين لهم بإحسان. والرابع إيه زي طبعا إيه الكلام ده أنتوا بتتحركوا ده حاصل والله يا إخوانا حاصل. لو تقعد يعني إيه روح الفجر قرب كده شوية روح جامع الدسوقي جنبنا أهو واسمع الأذان. من هدي النبي عليه الصلاة أن من سمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. طيب المؤذن اللي بيأذن لو قلنا أنه هو له أن يتبع الأذان بالصلاة والسلام الأذان الصلاة والسلام ما هيش من كلمات الأذان. الأذان خلص بعد لا إله إلا الله خلاص انتهى الأذان كده فبيصلي على السلام بشرط وانتهى. طيب روح دلوقتي اسمع بعد الأذان تلاقي المدة ما تقلش عن 5 دقائق. صلى الله عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله صلى الله عليك يا كحيل العينين يا مش عارف اقعد يمدح بدل السلام 5 دقائق أطول من أذان اللي أذنه. دي كانت بدايتها ايه؟ أول ما بدأت بدأت إنه أول ما لا إله إلا الله خلص أذان وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى بس وقال شوية جه واحد تاني راح مكمل الثالث الله هو واعي النبي قليل السلام ولا عمال أذن فعلم ما تستاهلش لا ده أنا هقول لأمدح الأسرة بدح ومحدثات في الدين وما تستبعدش بقى إيه كل شوية تزيد لحد ما يمكن يعني يعدي وقت الصلاة هو عمال يتكلم. فشوف هدي الصحابة قال له حاسب اللي انت بتقوله كلام جميل لكن ما هكذا علمنا رسول الله. والله كلمة جميلة نتمنى ان كلنا كده نحفظها ونقولها لكل مبتدع نقول لهم ما تفعله خير ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خبر آخر عن ابن عمر كذلك يقول سالم مولاه قال إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع يعرفين الحج على 3 أنواع إفراد وقران وتمتع. ماشي التمتع من أنت بتحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل وتتمتع بحياتك إلى أن يأتي وقت الحج في يوم الثامن يوم التروية وتحرم بالحج مرة أخرى. دي الصورة اسمها التمتع. فسأل فقال حسن جميل التمتع ده شيء طيب. فقال له فإن أباك كان ينهى عن ذلك. قال له ده أخوك كان بينهى عن التمتع. فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بأمر رسول الله. قال له فقم عني. أنت أعجب أنت بتغي قولي أرغب كم بيرهى عنه أقول لك النبي عليه السلام فعله ونهى يبقى لن تأخذ بقول عمر وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذلك بمن يأخذ بقول عامة الناس لا عمر ولا بكر ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا في مسائل البدع. عرفنا ان البدعة تضيع الدين وتهدم الدين وان العبادة لا تكون الا على شرع الله تبارك وتعالى. طيب لفتة هامة في مسألة الاتباع وهي أننا كثيرا أو الكثير منا قد يلتزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي الطعام. هذا شيء حسن جميل وبل قد يلتزم باتباعه في مظهره وفي سمته وكل هذا حسن طيب لكننا نغفل عن نوع من الاتباع هو من أهم أنواع الاتباع وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه ومعاملته. هذا أمر يعلم الله أننا افتقدناه كثيرا. الكثير منا يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي صيامه في شعائر ويلتزم في الملبس وفي السمت والهيئة، لكنه يغفل عن سنته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي أدابه. والاتباع مطلوب في الخلق والسلوك كما أنه مطلوب في العبادة وفي النسك. نذكر سريعا نماذج لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصلاة أمرنا بأوامر كثيرة، نهانا عن السب والفحش والبذاء، نهانا عن الأخلاق السيئة، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، نهانا عن ليس المؤمن بالشتام ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، أمور كثيرة في المعاملات. لكن تعال إلى معاملته هو، انظر إلى أنس رضي الله عنه، وهذه تعطيك أنموذجا في التعامل مع الخدم أو التعامل مع الأجراء. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست بكفي حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. يدي معناها إيه؟ نبي السلام يعني كان مطرف منعم؟ لا، درس السلام يعني من طفولته وهو في يعني عيشة شديدة صلى الله عليه وسلم، ويرعى الغنم ويعمل ويتاجر ويتحرك، فما كان من المطرفين، ولكنها الرقة في المعاملة واللين عند المصافحة وعند المعاملة. ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم نقدر عليها يا أخواننا؟ ها والله ده احنا ليل نهار عمالين متقفل، ده أف إيه؟ ياريت تقل على أف بس. ده لو يعني عندك موظف ولا عندك خادم ولا زعيق طول النهار وضجر وشتيمة، لا، ما قال له أف مرة واحدة بس. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا بشيء تركته هل فعلته، صلى الله عليه وسلم. وكان إذا يعني رأى بعض أهله يسرب على خادم يقول لهم: دعوه فما قدر الله كان، أو كما قال السلام يقولهم سبوه، يعني إن ربنا قدره حيكون، ما تعنفوش بالصورة دي. هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء كذلك أنه السلام ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، ضربش خادم أبدا بيده ولا امرأة إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله فيضرب بيده عندها صلى الله عليه وسلم. كذلك تعالى إلى معاملته مع أهله. نشوف بس هنبقى ندور على الاتباع، لا، ده من أهم أنواع الاتباع. تقول عنه إحدى زوجاته، تقول: كان صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، يكون إيه؟ في خدمة أهله، فإذا نودي للصلاة كان كأن لم يعرفنا ولم نعرفه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما في البيت عمال إيه؟ في خدمة أهله، بيساعد أهله. دلوقتي انت لو زوجتك قالت لك يعني بس روق الصاله كده، اوه ما تخلصش منك طول النهار وانا تعبان وشقيان وعمال، لا، ده بتقول لك بس روق الصاله. تتاسى وتتبع النبي عليه الصلاه والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه على الصلاه بنفسه. لا، دلوقتي مشكله ازاي انا هصلح خيط الشبشب لما يتقطع، ولا خيط الجلابيه لما اتقطعت؟ لا، كبيره دي، لا، فعلها من هو خير مني ومني، نبي الله صلى الله عليه وسلم. تعال الى معاملته مع الناس لنعرف البون الشاسع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه ذلك الاعرابي وجذبه جذب شديد من ردائه وقال له يعني ادي ما عليك، فانكم يا بني هاشم قوم مطل، ادفع اللي عليك، اي فلوس بعتش ليه؟ ده انتوا يعني ناس ملوعين وبتمطلوا، الصحابة هموا أن يقتلوا الرجل، فقال له النبي عليه السلام: هلا أمرتموه بحسن الطلب وأمرتموني بحسن القضاء؟ يعني بالراحة انتوا هتهجموا عليه؟ لا، انتوا انصحوا ولن اطلب بالراحة، ولا اطلبوني ان انا ما اخرش المنع عن هذا الرجل. تعال اليه لما جاءه الاعرابي يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مر لي من مال الله، انه ليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك. شوف انت بقى، لو واحد يعني كده ايه فقير وجاي يقول لك الكلمتين دول، والله ما تقلع اللي في رجلك وتجري وراه، ما تسيبوش. انت كمان شحات وتتأمر وجاي تنطط عليا؟ لا، هو قال له كيف اعراض، انا مر لي من مال الله، هو كانت فلوسك، لا مال ابيك ولا مال امك. فهم الصحابه ان يقعوا به، فقال لهم: دعوه. ثم اخذه ودخل به الى بيته واعطاه وزاده في العطاء. قال: هل احسنت اليك يا عربي؟ قال: احسنت واجملت، فجزاك الله عن اهل وعشيره خيرا. فخرج به إلى أصحابه وقال له: يعني يا عربي، هل أحسنت إليك؟ قال: أحسنت وأجمل، فجزاك الله عن أهل وعشيرة الخير. ثم علم أصحابه فقال: إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا العربي كمثل رجل كان له بعير فشرد منه، فجعل الناس يتصايحون يطلبونه، جمل شرب هرب وناس الحياة هذا حاسب حل حوش ويا عم يجروا، فلا يزيدونه إلا شرودا، كل منهم هو بعير. فقالهم: خلوا بيني وبين بعير، اسلموني أنا أتصرف. فجمع له من خشاش الأرض ثم وضعه في حجره، فأقبل إليه البعير حتى أكل فأخذ بخطانه. شوف الفرق بقى، ها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هي دي أداب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي أخلاقه التي نحتاج أن نتبعه فيها فوق اتباعنا لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الملتزمين بسنته، وأن يقينا البدع وأهل البدع. وكما قال سلفنا الصالح: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. قالوا: عليكم بالأمر العتيق، أمر الأول اللي كان عليه الصحابة عن السلف، هذا هو الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.